بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني.
وأما الآن مع الشريط الثالث عشر،
وفيه يتكلم الشيخ
عن الخوارج.
وإليكم الجزء الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في هذه السلسلة اعرف عدوك. تحدثنا بداية عن العلمانية، وتحدثنا عنها تفصيلا بفضل الله تعالى في 8 لقاءات، ثم تحدثنا عن الماسونية الإلحادية الشيوعية التي خرجت علينا وظهرت في الآونة الأخيرة، من يقول أنا ماسوني، وهؤلاء لهم نوادي في بلادنا، منها نادي الروتري ونادي الليونز، وهي نوادي يهودية إلحادية، وينتسب إليها كبار الشخصيات في بلادنا، وهم ينتسبون إلى الإسلام في نفس الوقت، والإسلام منهم براء. ثم تحدثنا عن عبدة الشيطان والإيموز، وهم يعتبر أنهم منبثقون من عبدة الشيطان، بعض الشباب يتغازل بعضهم في بعض، يقول له انت شعرك جميل، عينيك جميلة، شاب يتغزل في شاب. طبعا هذه الفرقة الإيموز خرجت علينا أيضا في الآونة الأخيرة في بلادنا، وينتسب إليها بعض شباب الإسلام للأسف الشديد، تحدثنا عنها تفصيلا. ثم بدأنا في الأسبوع الماضي الحديث عن الخوارج، وقلنا هناك جماعة خرجت علينا في 60ينيات تسمى بجماعة المسلمين، وإن شئت فقل هي جماعة التكفير والهجرة كما أطلق عليها من قبل السلطات المصرية. طبعا حينما تحدثت في الأسبوع الماضي عن جماعة التكفير والهجرة، وأنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أؤصل لقواعد منهج هؤلاء، أصول جماعة التكفير والهجرة التي خرجت علينا في أوائل الستينيات في بلادنا، وأصل لمنهج هؤلاء أو أصول منهج هؤلاء عند علماء الإسلام. طبعاً جماعة التكفير والهجرة، والتي كانوا يسمون أنفسهم بجماعة المسلمين، حينما تحدثت عنهم في الأسبوع الماضي قال لي بعض الشباب: يبقى أمن الدولة كان معاها حق، يبقى أمن الدولة كان معاها حق اللي بتعمله في بعض الناس الإسلاميين أو الذين ينتسبون إلى الإسلام، فهي تضيق عليهم أو تعذب هؤلاء من باب أن تضحد هذا الفكر الشاذ. والجواب نحن نقول يا إخواني، للأسف هؤلاء كانوا يتعاملون بغطرسة وعنجهية فارغة، يتعاملون بهذه الغطرسة ليس مع الأفكار الشاذة فحسب، بل مع حتى الأفكار المعتدلة التي تقول: نحن منهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا نقول بتكفير الحكام ولا بتكفير المجتمعات كما يقول هؤلاء جماعة التكفير والهجرة. مع ذلك كان أمن الدولة يضيقون على هذه الأفكار المعتدلة التي تتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما شاهدنا في العهد البائد الظالم. وقلنا هؤلاء لو واجهوا هذه الأفكار بأفكار لتحلت هذه المشاكل، يعني لو أمن الدولة أو الحكومة السلطات المصرية أرادت أن تواجه هذه الأفكار الشاذة كجماعة التكفير والهجرة بأفكار معتدلة، يعني أجلست مع هؤلاء علماء من علماء أهل السنة الذين يعرفون بالمنهج المعتدل، وحاولوا مع هؤلاء، أقسم بالله العظيم لا رجع هؤلاء. وطبعا نحن قد شاهدنا في الآونة الأخيرة تراجعات لبعض أفكار أو بعض المنتسبين للجماعة الإسلامية ككرم زهدي وعصام دربالة وغيرهم ممن ينتسبون للجماعة الإسلامية. وطبعا الجماعة الإسلامية مختلفة عن جماعة التكفير والهجرة، جماعة التكفير والهجرة تكفر الحكام وتكفر المجتمعات، يعني انت مجتمع جاهلي عند جماعة التكفير والهجرة انت كافر عندهم، من لم يكن معنا فهو علينا، ان لم تنضم لجماعة التكفير على رأسها شكر مصطفى وهو عندهم المهدي المنتظر كما سنبين الآن إن شاء الله تعالى، هؤلاء إن لم تنضم إليهم فأنت ضدهم، أنت على غير منهجهم، أنت عندهم كافر. يبقى يكفرون الحاكم ويكفرون أيضا المجتمع، وهذه مصيبة. بخلاف الجماعة الإسلامية هم يكفرون الحاكم فحسب، ولكن عندهم معتقدات أخرى سأبينها وسأقارن الليلة إن شاء الله تعالى بين الجماعتين، جماعة التكفير والهجرة وجماعة الجماعة الإسلامية اللي هي جماعة الجهاد. طبعا لماذا الحديث عن هذه الجماعات في هذه الأونة؟ طبعا الجواب لأن بعض هؤلاء خرجوا من المعتقلات، بعضهم كان محكوم عليه أشغال الشقة المؤبدة، خرج هؤلاء وممكن هذه الأفكار تعود للشباب مرة أخرى، لذا أردت أن أحذر شباب الإسلام من هذه الأفكار الشاذة. طيب طبعا في كلام في غاية الروعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول فيه: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. أصل كل بدعة في الإسلام سواء كانت هذه البدعة قديمة أو حديثة، سوء الفهم هو أصل هذه البدعة. وما وقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع في القديم والحديث، ما وقعوا فيما وقعوا إلا بسوء الفهم عن الله ورسوله. هم مين القدرية دول؟ حد يعرف يقول لي؟ نعم هم الذين لا يؤمنون بالقدر ويقولون إن الأمر أنف، إن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، حاشاه سبحانه وتعالى. دول مين؟ القدرية. طيب المرجئة، مين المرجئة؟ حد يعرف يقول لي؟ المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. يعني يقول لك ما دام أنا بقول لا إله إلا الله بلساني خلاص ممكن أزني، ممكن أقع في أي فاحشة، لا يضر مع الإيمان مع قول لا إله إلا الله معصية، إن الإيمان عند المرجئة مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. طبعا يستدلون بقول الله تعالى في سورة المائدة فأثابهم الله بما قالوا، قالوا ولم يقل ربنا بما عملوا. ونحن نرد على هؤلاء ونقول قال الله تعالى في أول سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بإيه؟ بمؤمنين. قالوا بألسنتهم آمنا وفي نفس الوقت نفى الله عنهم الإيمان. يبقى لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله بلسانك، بل لابد أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة. طيب الخوارج، مين الخوارج؟ حدثنا عنهم في الأسبوع الماضي، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه في القديم، وهم قديما وحديثا يكفرون أهل الكبائر. يقول لك صاحب الكبيرة ده مخلد في النار وإيه؟ ويكفرونه، بخلاف المعتزلة. المعتزلة بيقولوا إيه في صاحب الكبيرة؟ في منزلة بين المنزلتين، يعني إيه؟ ولا كافر ولا مؤمن عندهم. طيب هل عند المعتزلة هو مخلد في النار؟ إيه؟ مخلد في النار. يبقى المعتزلة والخوارج يقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار أم لا؟ مخلد في النار. طيب في مسألة الكفر الخوارج كانوا أجرأ في الحكم من المعتزلة، قالوا هو إيه؟ كافر. المعتزلة قالوا إيه؟ في منزلة بين المنزلتين، أكيد تمام. طيب الروافض هم مين؟ غلاة الشيعة. الروافض غلاة الشيعة. يبقى ما وقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر أهل البدع في القديم والحديث فيما وقعوا فيه إلا بسوء الفهم عن الله ورسوله. لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب في صحيحه بابا بعنوان باب الفهم في العلم. طبعا الباب ده تحت كتاب العلم، في كتاب العلم بوب بابا بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طبعا احنا قلنا في الأسبوع الماضي جماعة التكفير والهجرة تسمى بجماعة المسلمين، هذا هو الاسم الأصلي الذي تسمت به الجماعة وارتضته لنفسها، سمت نفسها جماعة إيه؟ المسلمين. أمال من اللي سماهم التكفير والهجرة؟ الحكومة، السلطات المصرية سمتهم الإيه؟ التكفير والهجرة، لأن هؤلاء يكفرون المجتمعات ثم يرون الهجرة عن هذه المجتمعات الجاهلية، يقول لك ده مجتمع جاهلي فإحنا نرى الهجرة عن هذه المجتمعات. طبعا هذه الجماعة هي جماعة غالية، يعني انتهجت نهج الغلو، الغلو في الدين، انتهجت نهج الخوارج في أنها تكفر بالمعصية. قد نشأت هذه الجماعة في داخل السجون المصرية، وخاصة بعد اعتقالات 65 والتي على إثرها أعدم سيد قطب وجميع أفراد تنظيم سيد قطب غفر الله له ورحمه الله تعالى. يعتبر شكري أحمد مصطفى هو الزعيم الفعلي لجماعة التكفير كما بينا في الأسبوع الماضي. طبعا هو الذي تولى قيادة الجماعة في داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها من أحسنت علي عبد إسماعيل. علي عبد إسماعيل ده هو أول واحد فكر فيه في تكفير الحاكم والمجتمعات وبدأ يؤسس لهذه الجماعة وأيضا تكفير المجتمعات. علي عبد إسماعيل الذي أصل وأسس فكر جماعة التكفير والهجرة، لكنه أهدي إليه كتاب من إحدى كتب منظري ومؤسسي جماعة الإخوان المسلمين، فلما قرأ الكتاب عرف أنه على ضلال فوقف في الزنزانة أمام مجموعة من الشباب وقال: يا شباب، إني أتبرأ من أفكاري ومن معتقداتي التي أصلتها فيكم كما أتبرأ من ثوبي هذا. وقام بخلع ثوبه ورماه أمام هؤلاء الشباب في الزنزانة. فقال شكري مصطفى اللي هو يعتبر تابع له اللي هو يعتبر تلميذه، قال له: إيه، أنت كافر يا علي عبد إسماعيل. قال له: أنت كافر يا علي عبد إسماعيل. فالمؤسس الأول لهذه الجماعة هو علي عبد إسماعيل، لكنه حينما تاب قام ذلك الشاب الصغير الذي يعرف بشكري أحمد مصطفى والذي عرفت به الجماعة وقال: أنت كافر يا علي عبد إسماعيل، وتبنى هذا الفكر، وأصبح المؤسس الأول الفعلي الحقيقي هو شكري أحمد مصطفى. وفي عام 71 أفرج عن شكري مصطفى بعد أن حصل على شهادة البكالوريوس الزراعية، فهو مهندس زراعي، ومن ثم بدأ يتحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي السري لهذه الجماعة. وبعد أن شكل الهيكل التنظيمي تمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين على حسب معتقداتهم، وقام هذا الأمير بتعيين أمراء للمحافظات والمناطق. بدأ يعين لمحافظة القاهرة أمير، تحته اسكندرية أمير، وهكذا. واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية لهذه الجماعة، استأجر شقق في القاهرة والاسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي. طبعا احنا قلنا انتشار هذه الجماعة بقوة في الوجه القبلي، في بلاد الصعيد، في بلاد الصعيد انتشرت هذه الأفكار، سواء أفكار الجماعة الإسلامية أو أفكار هذه الجماعة جماعة التكفير والهجرة. وفي شهر سبتمبر عام 73 أمر جميع أعضاء تنظيمه بالخروج للمناطق الجبلية واللجوء إلى المغارات الواقعة في منطقة أبي قرقاص في محافظة المنيا. قال لكل الأعضاء بتوعه: انت هتبيع بيتك وهتبيع أرضك وتاخد فلوسك تشتري بها سلاح أبيض وتروح تعيش فين؟ في الجبل. وطبعا زودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة من طعام وشراب إضافة إلى السلاح الأبيض تطبيقا لهذه المفاهيم الفكرية التي تنادي بالهجرة. كفروا المجتمعات لأنه لابد من مهاجرة هذه المجتمعات الكافرة على حد زعمهم، فخرجوا إلى الجبال والكهوف والمغارات. وفي يوم 26 أكتوبر عام 73 بدأت تشك أمن الدولة ورجال الأمن المصري بهؤلاء الشباب وهذه المجموعة التي في الكهوف، فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في قضية تعرف بقضية أمن الدولة عليا. طبعا هؤلاء في هذا الوقت لو جلس معهم كما قلنا بعض العلماء الربانيين الصادقين في هذا الوقت وأقنعوهم بأن هذه أفكار شاذة، وكيف تكفرون مجتمعات المسلمين، كيف تكفرون عوام المسلمين إلى غير ذلك، لعلهم تراجعوا عن هذه الأفكار. ولكن غطرسة الأمن في هذا الوقت والتي ظلت إلى يومنا هذا، هذه الغطرسة هي التي أدت إلى انتشار هذه الأفكار. طبعاً في 21 إبريل عام 74 كما قلنا في الأسبوع الماضي صدر قرار جمهوري بالعفو عن شكر مصطفى وجماعة التكفير والهجرة كاملاً. طبعاً ليه صدر هذا القرار العفو الجمهوري؟ لأن كان بعد نصر أكتوبر بعد 73 في عام 74، ولكن بعد خروجهم من المعتقل عاودوا ممارسة النشاط مرة أخرى، ولكن هذه المرة بصورة مكثفة وخفية وسرية أكثر من ذي قبل، حيث عمل شكر مصطفى على توسيع قاعدة الجماعة وقام بإعادة تنظيم صفوفها وتمكن من ضم أعضاء جدد من صغار السن للجماعة من شتى محافظات مصر، كما قام بتسفير بعض المجموعات الكبيرة في السن إلى خارج البلاد بغرض التمويل عشان يأتوا بأموال للجماعة، مما مكن لانتشار أفكارهم في أكثر من دولة عربية. وبالمناسبة الذين خرجوا في فتنة الحرم والتي تسمى بجماعة جهمان كان منهم ممن ينتسبون إلى جماعة التكفير والهجرة المصرية، وقد خرجوا هؤلاء الذين ينتسبون لجماعة التكفير المصرية خرجوا مع هذا الرجل ومع هذه الجماعة جهمان في هذه الفتنة العظيمة التي عطل فيها حرم الله أكثر من 16 ليلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. عطل فيها الحرم في هذه الفتنة 16 ليلة لم يصلى في الحرم بسبب هذه الفتنة العظيمة. طبعا بعد مقتل الشيخ حسين الذهبي الذي كان وزيرا للأوقاف المصرية، طبعا الذين قتلوهم من جماعة التكفير هم الذين قتلوه، وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطات الأمنية المصرية تم القبض على المئات من أفراد الجماعة وتقديمهم للمحاكمة في القضية الشهيرة التي تعرف بقضية رقم 6 لعام 77، والتي حكمت بإعدام 5 من قادات الجماعة وعلى رأسهم من شكر مصطفى. أعدم شكر مصطفى ومعه ماهر عبد العزيز بكري، وهناك أحكام أخرى لبقية أفراد الجماعة، أحكام بالسجن متفاوتة على باقي الأفراد. في 30 مارس عام 78 وفي صبيحة زيارة أنور السادات للقدس تم تنفيذ حكم الإعدام في شكر مصطفى وأعضاء الجماعة، وتنتشر هذه الجماعة في معظم محافظات مصر وفي منطقة الصعيد على وجه الخصوص، ولها وجود في بعض الدول العربية كاليمن والأردن والجزائر للأسف الشديد. طبعا أصول هذه الجماعة هذا ما نريد أن نتعرف عليه الليلة، ثم نتحدث عن الجماعة الإسلامية، الفرق بين الجماعة الإسلامية وهذه الجماعة التي تسمى بجماعة التكفير والهجرة. ما هي أصول جماعة التكفير والهجرة؟ أول أصل عندهم التكفير، طبعا يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون بخروجه من الملة. كل من يرتكب كبيرة، يعني مثلا بيكذب يبقى ده إيه؟ كافر. يشرب الخمر عندهم كافر. طبعا ده على خلاف معتقد أهل السنة، أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة إيه؟ عاصي، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هؤلاء يكفرون مرتكب الكبيرة، الذي يستحل المعصية يقول هذه المعصية حلال، هذا بإجماع العلماء يكفر، بخلاف من لا يستحل، وأغلب هؤلاء لا يستحلون، يعني أغلب الناس لا يستحلون المعصية، يعني حتى لو هو مسلم عاصي ما بيقولش الزنا حلال، عمره ما يقول الخمر حلال، ماشي؟ طيب، طبعا القول بخروج هؤلاء أصحاب الكبائر من الملة وأنهم مخلدون في النار هذا قول الخوارج الأوائل، صح ولا لا؟ خوارج الأوائل كانوا يقولون بهذا القول، فهم يسيرون خلفهم يقولون بتكفير المخالفين لهم من المسلمين سواء من علماء أو كانوا من عوام المسلمين، أيضا يكفرون من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم، يكفرون من يخالف بعض أصول منهجهم أو بعض أصول معتقداتهم، يكفرون المجتمعات المسلمة ويحكمون عليها بأنها مجتمعات جاهلية، يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا من دون تفصيل. طبعا هناك تفصيل لأهل العلم في مسألة من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة، يعني مش على طول تقول فلان ابن فلان هذا كافر، لابد من تحقيق شروط وانتفاء موانع، ولعلنا نتحدث عن هذه الشروط وعن هذه الموانع في وقت قادم إن شاء الله تعالى. ولكن هم يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا من دون تفصيل، أيضا يكفرون من لم يهاجر إليهم، يعني مش اللي هيبيع بيته، أي واحد مش هيبيع بيته ولا أرضه يروح معاهم في هذه المغارات وهذه الكهوف، هذا عندهم كافر، ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته فهو كافر. يكفرون من لم يكفر الحاكم، يقولون هو كافر مطلقا. يبقى أصول هذه الجماعة أولا إيه؟ التكفير. ثانيا وجوب الهجرة والعزلة، يهجرون مساجد المسلمين، يعني مسجد زي ده ما بيصلوش فيه، عشان تبقى فاهم، أي مسجد من مساجد المسلمين هؤلاء لا يصلون فيه، بل يتركون الصلاة في المساجد بالكلية، بل لا يصلون الجمعة في المساجد، ويهجرون المجتمعات المسلمة من حولهم مطلقا، بل ويهجرون التعليم والتعلم، ويحرمون الدخول في الجامعات والمدارس، ويهجرون الوظائف الحكومية، ويهجرون العمل بمؤسسات المجتمع المدني، ويحرمون مزاولة أي عمل فيما يسمونه المجتمع الجاهلي، وهو كل من سوى جماعتهم، يعني كل حاجة عندهم كافرة سواد في سواد. التعليم ما ينفعش، ما ينفعش تتعلم في هذه المدارس، ما ينفعش تصلي في هذه المساجد، هذه مساجد ضرار عندهم. بل من أصول معتقدهم أيضا الدعوة إلى العمية، الدعوة إلى العمية، نعم الأصل الثالث الدعوة إلى العمية، يعني الدعوة إلى الأمية، يعني يدعون إلى الأمية ويحاربون التعليم، نعم، وذلك بدعوى منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أميين. طب هذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ولكن أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء يقولوا لك النبي كان أمي، الصحابة كانوا أميين، لا يمكن التوثيق بين طلب العلوم الدنيوية وبين عبادة الله بالصلاة والصوم والدعاء والحج والذكر وتلاوة القرآن والجهاد والبلاغ، وأنه يمكن أن يتلقى المسلم القدر الضروري من العلم الشرعي بالتلقي المباشر دون اللجوء إلى تعلم القراءة والكتابة ونحو ذلك. يقولوا لك ما فيش حاجة للي انت تتعلم القراءة والكتابة، هذا من معتقداتهم. يقولوا لك يكفي إيه؟ التلقي المباشر من الشيخ بتاعك أو العالم بتاعك. طيب هم ليه بيعملوا كده؟ هم يخشوا اللي انت لو رحت اتعلمت القراءة والكتابة هتبدأ ايه؟ تفهم، هتعرف انهم على ضلال، تبدأ مدرجك تتوسع، هتبدأ تناقش تطلع على كتب اهل العلم، هتبدأ تناقشهم الحجة بالحجة، هو طبعاً عاوزك تظل على إيه؟ على ضلالك المبين، ما تاخدش إلا منه بس. طيب الأصل الرابع عندهم التوقف والتبين. يعني إيه؟ يعني يقول لك طبعاً هم يتبعون في هذا أسلافهم الخوارج الأولون، التوقف في أمر الشخص مجهول الحال من غير جماعتهم. يعني إيه؟ يعني أنت مثلاً لا تنضم لجماعتهم، يتوقفون فيك في الحكم عليك، لا يحكمون عليك بالكفر ولا يحكمون لك بالإسلام إلا بالتبين، وهو الانضمام إلى جماعتهم ومبايعة الإمام، وهو مين؟ شكر المصطفى. فمن أجابهم فهو مسلم، ومن لم يجب هؤلاء فهو كافر إيه؟ مرتد. يبقى يتوقفون في أمر المسلمين، توقف والتبين ده أصل من أصول معتقداتهم. الأصل الخامس القول بأن زعيمهم هو الإيه؟ المهدي، وهو مين؟ شكر أحمد مصطفى. يقول لك هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ويظهر الله به الدين على سائر الأديان في الأرض، ده كلامهم. أيضا الأصل السادس يقولون إن جماعتنا هي جماعة آخر الزمان. بيقولوا جماعتنا هي آخر إيه؟ جماعة آخر الزمان التي تقاتل الدجال، وأن ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام قد اقترب وأوشك كما يقولون. الأصل السابع عندهم القول بتعارض الواجبات والفرائض. يعني يقصدون به جواز إسقاط بعض الواجبات والفرائض الشرعية إذا تعارضت مع ما هو أهم منها. فقالوا مثلا في اعتقادهم، وقالوا بضلالهم بسقوط صلاة الجمعة عنهم لأنهم في حالة استضعاف. يقولون صلاة الجمعة تسقط عنا لأننا في حالة استضعاف، وشرط صلاة الجمعة كما يقولون التمكين، كما أباحوا لأفرادهم حلق اللحية. خد بالك هذه هي الفروق بين هذه الجماعة، جماعة التكفير والجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية يعفون لحاهم، خد بالك، وأيضا الجماعة الإسلامية يصلون الجمعة ويصلون في مساجد المسلمين، ولكن للأسف الشديد هذه الجماعة أفكارهم شاذة جدا. يقول لك إحنا نحلق لحانا كما يقول البعض، يعني في أيام أمن الدولة في العهد البائد بعض من ينتسبون مثلا لجماعة الإخوان المسلمين، حينما تقول لهم لماذا لا تلتحي يا أخي؟ يقول لك أنا خايف من الأمن. طيب أنت النهاردة خايف من مين؟ طب أنت حتى في وجود الأمن أنت رجل قيادي، رجل معروف عندهم، يبقى ليه بتحلق لحيتك؟ فطبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعفى لحيته حتى في وقت الاستضعاف هو والصحابة رضي الله عنهم. يقول لك ده هتعقنا عن الدعوة. طب هل عاقة اللحية النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله ما عاقته. وطبعا اللي بيقول لك ده أنا خايف من أمن الدولة، وطبعا الأمن غار، هؤلاء الظلمة يعني أزاحهم الله، وأسأل الله أن يرينا فيهم الآيات والعبر أكثر من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا بعد إزاحة هؤلاء ملكش حجة النهاردة، هتقول لربك إيه سبحانه وتعالى؟ هذه يعني أمر واجب من النبي عليه الصلاة والسلام، حتم لازم. يعني حينما يأمرك رئيسك في العمل بشيء ماذا ستقول له؟ فما بالك بنبيك وقدوتك وأسوتك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، أعفوا اللحى، حفوا الشوارب، جزوا الشوارب، إلى آخر هذه الروايات والحديث في الصحيحين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فينبغي عليك عبد الله أن تستشعر أنك على ثغر من ثغور الإسلام، وأن تعلم أن ليس كل الملتحين متشددون كما يقول البعض ويزعم البعض، ليس كلهم ينتهجون هذه المناهج الشاذة الخارجة كما كان يصور عادل إمام المجرم الإرهابي في أفلامه الإرهابي والإرهاب والكباب، ويسخر من المنتسبين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جيب لك أفكار مثلا جماعة زي جماعة التكفير والهجرة ويصور لك اللي كل الإسلاميين هكذا، هو ده الإسلام، مش الإسلاميين، ده الإسلام. يريد أن يعني يشوه هذه الصورة العظيمة، صورة هذا الدين العظيم. فطبعا من أصول معتقدات هؤلاء القول بتعارض الواجبات والفرائض. أيضا من أصول معتقداتهم الأصل الثامن استحلالهم للدماء، يستحلون الدماء ويستحلون الاغتيالات والتصفيات الجسدية للمخالفين لهم. هم قتلوا مين؟ الشيخ حسين الذهبي. طبعا يسمون هؤلاء بالأخص الذين كانوا معهم في الجماعة ثم خرجوا زي الشيخ علي عبد إسماعيل، يسمونهم بالإيه؟ المرتدين. أحسن، يسمونهم بالمرتدين. هم استهدفوا أحد المشايخ وهو الدكتور محمد حسين الذهبي حين خطفوه وقتلوه، وهذه عادة سائر الخوارج في كل زمان ومكان، نسأل الله العافية. الأصل التاسع جميع المجتمعات جاهلية عندهم، يقولون كل المجتمعات جاهلية، بل أكثرهم يبالغ في الأخذ بأقوال سيد قطب غفر الله له في جاهلية المجتمعات وفي العزلة الشعورية والتركيز على ما يسمونه بتوحيد الحاكمية والمبالغة في ذلك، بل إنهم يعلقون الولاء والبراء على تحقيق الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت عندهم هو الحاكم فقط. طبعا الكفر بالطاغوت هذا له عدة أقوال عند العلماء، ومن أراد أن يراجع ذلك فليرجع إلى تفسير الآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الآية إذا رجعت إليها في كتب التفسير وجدت أكثر من قول للعلماء الثقات في تفسير الطاغوت، لا هم يقولون الكفر بالطاغوت الحاكم فقط، كما أنهم يقولون بأن لديهم القدرة على الاجتهاد في الأحكام الشرعية، مع أنهم ليسوا من العلماء المؤهلين لذلك، بل أغلب هؤلاء حدثاء الأسنان، يعني إيه؟ صغار في السن، زي ما احنا قلنا في الأسبوع الماضي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء وأنهم يكونون حدثاء في السن. وكان شكر مصطفى في بدايته كان عنده كم سنة؟ 23 سنة في بداية دخوله هذا المعترك وفي بداية دخوله هذه الجماعة، كان عنده 23 سنة لما اقتنع بهذا الفكر. فهم حدثاء الأسنان وهم ليسوا من العلماء المؤهلين، وطبعا يحصرون الحق في أنفسهم، يقول لك إحنا اللي على حق وكل العلماء اللي على الساعة دول على باطل، ويحاربون اتباع الأئمة الأربعة، يقول لك ما فيش حاجة اسمها مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كل الكلام ده إيه؟ يضربون به عرض الحائط. ومن هذه الجماعات فئات تستهين ببعض أصول التوحيد كتوحيد الأسماء والصفات، ولا ترى فئات منهم أن تناقش الفرق القديمة أو أن توضح عوارهم كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة بدعوى أنها فرق ليس لها وجود حاليا، وهذا جهل وخلط عظيم عند هذه الجماعة. يعني إيه؟ يعني يقول لك هم المعتزلة موجودين النهاردة ولا الأشاعرة ولا الجهمية، مفيش داعي اللي احنا نتكلم عن الناس دول. طبعا الناس دول يعني تكلموا في أسماء الله وصفاته، يعني مثلا الأشاعرة يعتقدون بأن هناك بعض الصفات التي هي لله سبحانه وتعالى، وينكرون بقية الصفات. أقول لك لله سبع صفات بس، وبقية الصفات هذه ننكرها. طيب إحنا لو حبينا نظهر عوار هؤلاء في زماننا هذا ونتكلم عن هؤلاء، يقول لك لا ما ينفعش تتكلم عن الأشاعرة. طبعا الأشاعرة بيثبتوا سبع صفات اللي هم يقول لك له الكلام والسمع والبصر، علم إرادة سمع واقتدر، يعني القدرة. السبع صفات دول بنثبتهم وبقية الصفات بننكرهم. طبعا المعتزلة يقولوا لك ايه، احنا بنثبت الاسماء وننكر ايه الصفات كلها. طبعا لو حبيت تتكلم عن هؤلاء في هذا الزمان التكفير يقولوا لك ايه، مفيش داعي للحديث عن هذه الفرق القديمة. طبعا هذا جهل وخلط عظيم عند هذه الجماعة. طبعا أكثر أتباع هذه الجماعة يعاملون المسلمين في بلاد الإسلام معاملة غير المسلم، يعني أنت عندهم إيه؟ كافر، حيث إنهم يتوقفون في إجراء أحكام الإسلام معهم وإن كانوا من عوام المسلمين البسطاء، فلا يصلون خلفهم ولا يسلمون عليهم، مصيبة، ولا يردون عليهم السلام ولا يشهدون جنازتهم. وكذلك في سائر أحكام النكاح والمواريث، يعني مثلا أبوه مش معاه في الجماعة يبقى مش هيرث أبوه، فاهمين؟ زوجته مش معاه في الجماعة وزوجته ماتت مش هيرث إيه؟ زوجته، وهكذا. طبعا إضافة إلى أنهم لا يشاركون سائر المسلمين في شعائر الدين كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بحسب أصولهم، وهم تحت إمرتهم وجماعتهم، كما تلجأ هذه الجماعة إلى التقية اللي هي إيه؟ زي الروافض اللي هم بيعملوا إيه؟ يظهروا خلاف ما يبطن، وهو النفاق، بنفقك يظهر لك خلاف ما يبطن، فتلجأ الجماعة إلى التقية والإمعان والتركيز في السرية، لأن عقائدهم وأفكارهم تصادم ما عليه أهل العلم وما عليه سائر المسلمين، وهو ما يسمى عندهم بالتنظيم السري، ويقيسونه على ما يسمى بالفترة المكية في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك إحنا الوقت في حالة إيه؟ استضعاف، والنبي في الفترة المكية كان عايش حياة إيه؟ سرية، فإحنا كذلك نعيش فترة استضعاف، فيعيشون تنظيما سريا ويوافقون أهل البدع تماما وإن كان بمسميات مختلفة. فمثلا الشيعة الإسماعيلية الباطنية تسمي هذا الستر والكتمان، اللي هو الشغل السري ده يسمى عندهم الستر والكتمان. والشيعة الإثنى عشرية تسميه مرحلة التقية، مرحلة إيه؟ التقية. ومن الجدير توضيحه والتنبيه له هو أن أمر هذه الجماعة قد يلتبس على الكثيرين من المسلمين للأسف الشديد، خواصهم وعوامهم، لأنهم يرفعون شعار الالتزام بالسنة والجماعة والتبعية لبعض الأئمة المشاهير. أقول لك إحنا بنتبع شيخ الإسلام ابن تيمية، إحنا بنتبع الإمام الشاطبي، إحنا من أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب، إحنا من أتباع الدعوة السلفية، إلى غير ذلك من هذه المسميات التي قد تلتبس على العوام والخواص. عشان كده كانت الناس ينظرون في الفترة الماضية، السنوات القليلة الماضية، أي واحد ملتحي يقول لك إيه؟ إرهابي. سبب هذه الأفلام بتاعت عادل إمام هو يجيب لك فكر جماعة التكفير، ويجيب لك واحد ملتحي قميص قصير زوجته منتقبة، يبدأ يشوه صورة الإسلام والإسلاميين في هذه الأفكار الشاذة الخارجة على منهج أهل السنة والجماعة. فينبغي عليك أن تعي جيدا لهذه الأفكار الشاذة. أيضا الأصل العاشر عند هؤلاء والأخير عدم العذر بالجهل، ما بيعذروش بالجهل. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد راح عند قبر مثلا البدوي ولا الدسوقي وقال له مدد يا فلان مدد يا بدوي، على طول يقول له انت ايه؟ كافر. طيب مثلا كان بيقرأ قدام قبر البدوي في المصحف، فمر بآية سجدة فسجد لله، فدخل عليه وهو ساجد لمين؟ لله. قدام قبر ايه؟ فلان ده، يقول له ايه؟ يا كافر. طيب هل تحققت شروط الكفر وانتفت الموانع عن هذا الشخص حتى تحكم عليه بهذا الحكم الكبير؟ لابد من تحقيق شروط وانتفاء موانع، ولعلنا نتحدث عن هذه الشروط والموانع إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد ذلك. فهم لا يعذرون بالجهل. طب ما جايز يكون جاهل؟ ما جايز يكون يا أخي مر بآية سجدة فسجد لله أمام القبر، معذور، يعذر لجهله. هؤلاء يرفعون شعار عدم العذر بالجهل مطلقا، على اعتبار أن الجهل بمقتضيات لا إله إلا الله ولوازمها انقطع إما بميثاق الأول أو بدليل الفطرة والعقل، إضافة إلى اهتمامهم الكثير والملاحظ بأصول الفقه فيما يخدم آراؤهم المنحرفة، مع جهلهم بمقتضيات هذه الأصول التي وضعها العلماء المعتبرين. كما يكفرون كل ما عرضوا عليه أفكارهم فلم يقبلها ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم، وهو من؟ شكر مصطفى. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو عندهم إيه؟ مرتد، حلال دمه. وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين. طبعا كانوا بيوصلوا أفكارهم دي لكل الجماعات اللي على الساحة، يعني جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات كان يبلغهم الإيه؟ أفكار هذه الجماعة ويعرضوا عليهم أفكارهم، يقولون ما تدخلوا معانا ماشي يبقى أنتوا مش كفرة، مش معانا يبقى أنتوا عندنا إيه؟ كفار. يقولون هكذا. تنتشر هذه الجماعة للأسف في معظم محافظات مصر كما قلنا، وفي منطقة الصعيد على وجه الخصوص، ولها وجود في بعض الدول العربية كاليمن والأردن والجزائر والسودان وبعض دول الخليج العربي، ولكن أصلها منين؟ من مصر. أصلها من مصر، ولكنهم يتكتمون على أفكارهم وعقائدهم خشية من الأجهزة الأمنية التي تترصد لهم، حيث إنهم يقيسون حالهم الآن بحال الفترة المكية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لعل هذه الأفكار في الآونة الأخيرة بعد ظهور علمائنا الأجلاء كشيخنا العلامة الشيخ أبي إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان وغيرهما من مشايخنا الأجلاء، اعتبر هذه الأفكار اندثرت نوعا ما، اندثرت في هذه الآونة الأخيرة نوعا ما. ولكن أنا أردت التذكير خوفا من خروج هؤلاء في هذه الآونة من المعتقلات، لعل البعض قد يضحك على بعض شبابنا ويقنعه ويقول له هذه مجتمعات كافرة لا تتعلم القراءة والكتابة إلى غير ذلك من أفكارهم هذه الشاذة التي قد يعتقد بها بعض شبابنا. فأنا أردت أن أحذر الشباب من هذه الأفكار الضالة، وإن كانت هذه الأفكار اندثرت نوعا ما. طبعا الجماعة الإسلامية لها قاعدة عريضة عن جماعة التكفير، يعني الجماعة الإسلامية بالأخص في الثمانينات، طبعا هم اللي قتلوا السادات، طبعا الجماعة الإسلامية دي لها قاعدة عريضة، ولعل أغلب الشعب كان تعاطف معهم بعد إيه؟ قتلهم للسادات. طبعا ما صدقوا بقى واحد ظالم وانزح عنهم، فقال لك إيه؟ أغلب الناس العوام تعاطفوا معهم. وأنا أريد أن ألقي الضوء سريعا عن الجماعة الإسلامية ونعرف برضو قيادات الجماعة الإسلامية. ولكن قبل الحديث عن الجماعة الإسلامية، في فرقة اسمها الإباضية منتشرة أيضا في عمان، لعلكم تسمعون عنها. هذه الإباضية إحدى فرق الخوارج المعاصرة. يعني لو سمعت واحد إباضي قل لك أنا إباضي، لعلنا لا نسمع هذا في مصر، ولكن إن ذهبت إلى بعض البلاد كعمان تسمع هذا الاسم، قل لك أنا إباضي. يعني إيه إباضي؟ يعني رجل إيه؟ خارجي من الخوارج. يعني من الخوارج؟ يعني بيكفر صاحب الكبيرة، بيقول صاحب الكبيرة مخلد في النار، بيكفر المجتمعات، يقول هي مجتمعات جاهلية، يقول بعدم التعلم والتعليم إلى غير ذلك من إيه؟ من أقواليهم اللي إيه؟ اللي قلناها. يبقى تعد الإباضية إحدى فرق الخوارج المعاصرة، تنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إباض التميمي، ويدعي أصحابها أنهم ليسوا خوارج بل ينفون على أنفسهم هذه النسبة، والحقيقة أنهم ليسوا من غلاة الخوارج كالأزارقة مثلا، لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل عدة، منها أن عبد الله بن إباض هذا يعتبر نفسه امتدادا للمحكمة الأولى من الخوارج، كما يتفقون مع الخوارج في تعطيل الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. يعني يقول لك مثلا الله سميع، هذا اسم لله بلا سمع، حاشاه سبحانه وتعالى، يبقى يعطل الصفة. ربنا سميع نعم، ولكن يقول لك بلا سمع، هذا معنى تعطيل الصفة. عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، حاشاه سبحانه وتعالى. ويقولون بخلق القرآن، ويجوزون الخروج على أئمة المسلمين. مؤسس هذه الفرقة ومن؟ عبد الله بن إباض التميمي. طيب أماكن انتشار الإباضية فين؟ كانت لهؤلاء صولة وجولة في جنوب الجزيرة العربية حتى وصلوا إلى مكة والمدينة المنورة. أما في الشمال الإفريقي فقد انتشر مذهبهم بين البربر، وكانت لهم دولة عرفت باسم الدولة الرستمية، وكانت عاصمتها تاهارت. كما حكم الشمال الإفريقي في يوم من الأيام حكما متصلا مستقلا قرابة 130 عاما، حتى سقطت دولتهم على يد الدولة الفاطمية العبيدية الملحدة. وطبعا الإباضية في الوقت الحاضر دولة مستقلة في سلطنة عمان في أقصى جنوب شرق الجزيرة العربية، ويتواجدون كذلك في ليبيا وتونس والجزائر وفي واحات الصحراء الغربية وفي تنزانيا أيضا، كما لا تزال طوائف جماعات من الإباضية تنتشر في بعض واحات الصحراء الغربية في وادي ميزاب غرب الجزائر العاصمة على بعد 400 كيلو من العاصمة الجزائرية. ويتميز هؤلاء بتمسكهم الشديد بتقاليد وآداب المعتقد الإباضي الخارجي في حياتهم الاجتماعية ووسائل التربية لأفراد جماعتهم. طيب عاوزين نعرف حال أهل السنة في عمان، هل أهل السنة أكثرية أم الإباضية هم الأكثرية هنالك؟ الجواب أهل السنة هم الأكثرية بفضل الله في عمان، ولكن للأسف الشديد حاكم عمان رجل إباضي، كما نرى الآن في سوريا هذا المجرم الكافر بشار الأسد، وأنا أقول الكافر عن عمد لأنه رجل نصيري. بشار الأسد نصيري، يعني إيه نصيري؟ يعني من غلاة غلاة الشيعة، يقولون إن عليا في السماء وإن عليا إله، هو الذي يحرك هذا الكون، ولا يصلون، لا يعتقدون في الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج. فهؤلاء النصيريون الكفرة ومنهم بشار الأسد وعائلته التي تتحكم في سوريا الآن، عددهم 7%. 7%، نعم. طب وأهل السنة كم في سوريا؟ 70%. تخيل 7% يتحكمون في 70%. هؤلاء عندهم معتقد قتل أهل السنة وإبادة أهل السنة. ولعلكم شاهدتم في وسائل الإعلام صورة هذا الشاب لما أمسكت به قوات بشار المرتزقة الشبيحة بتوع بشار، وأرغموا هذا الشاب على أن يسجد لبشار، حطين له صورة ممكن تطلعها من على النت، حطين صورة لبشار قالوا له أسجد، قل لا إله إلا بشار. فالولد ما شاء الله عليه هذا الشاب، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي أمثاله. طبعا العسكري بيشتاله كده بيقول له أسجد لبشار، فتفل على صورة بشار وقال لا إله إلا الله، وقال لا إله إلا الله عن عقيدة، عن عقيدة. وإن كان طبعا حتى وإن قال في هذا الموطن وهو مكره فلا شيء عليه، ولكنها عزة الإسلام، عزة الإسلام. فأهل السنة حالهم في عمان للأسف الشديد هم كثرة ولكنهم مستضعفون بسبب تواجد وانتشار المعتقد الإباضي الخارجي في دولة عمان. أصبح إخواننا من أهل السنة هناك يعيشون شبه عزلة عن الصحوة الإسلامية، فغير مسموح مثلا لعلماء السنة أن يدخل عمان، ولذلك لا تجد في دولة عمان ما تراه في الدول الأخرى من محاضرات للدعاة والعلماء من أهل السنة. ولسبب آخر وهو عدم وجود عالم واحد من أهل السنة يمكن أن يرجع إليه الشباب وجميع أهل السنة في تلك البلاد. فالحمد لله على وجود العلماء بيننا في بلادنا، والحمد لله على هذا التمكين لأهل السنة في بلادنا. وأسأل الله أن يحفظ إخواننا في عمان وسوريا وغيرها من بلاد الإسلام، وأن يعجل بتمكينهم في هذه البلاد. طبعا الحرمان من العلم، يعني هذه مصيبة أن تحرم من أن تسمع عن الله ورسوله. التضييق على أهل السنة، على العلماء الصادقين الربانيين، يعني بصراحة أقولها لله، من بعد الثورة الواحد مش حاسس بأي تغيير في البلد، يعني حاسس اللي مبارك ما زال يحكمنا، ولكن اللي حاسس يعني نوعا ما تغيير هو مسألة الانفتاح الدعوي. يعني ما عادش الشيخ الفلاني رايح البكال الفلاني، ما عادش ايه تصريح من أمن الدولة، من إرهاب الدولة، هؤلاء الظلمة، ما عادش الكلام ده بفضل الله. ده اللي تحسه ايه تغيير. وإن كان مثلا قانون الطوارئ اللي هم رجعوه ده يعني ممكن يخفنا نوعا ما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين وأن يردهم لصوابهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا لعل هؤلاء يريدون أن يضيقوا على الإسلاميين في الانتخابات القادمة. طبعا واحد مش عارف ماذا سيحدث في مصر غدا، ولكن أسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا وأن يعجل لنا بالنصر والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فحاول الإباضية الخوارج أن يضيقوا على أهل السنة، وذلك بمنع دخول العلماء للبلاد. طبعا زي ما احنا بنشوف مثلا واحد زي الشيخ أبو إسحاق، واحد زي الشيخ حسان، واحد زي الشيخ يعقوب، شيخنا الأجلاء، ممكن الأسبوع مثلا ده في دولة زي قطر، الأسبوع اللي بعده في دولة زي الإمارات، الأسبوع اللي بعده في دولة زي الكويت. عمان بابها مغلق أمام هؤلاء العلماء الصادقين، بابها مغلق في وجه هؤلاء العلماء الربانيين. ليه؟ عشان ينشروا الفكر الإباضي الخارجي. وطبعا هؤلاء يمنعون انتشار كتب أهل السنة في بلادهم أيضا، أي كتاب من كتب أهل السنة، حتى كتاب حصن المسلم لما أرادوا أن يدخلوه البلد، كتاب أذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار اللباس ودخول المنزل والخروج من المنزل، حصن المسلم، تحصين للمسلم كتاب. في حاجة منعوا هذا الكتاب من أن يدخل عمان، وأيضا الأماكن الحساسة عندهم والمراكز الإسلامية الكبيرة والمجمعات الإسلامية الكبيرة لا يدخلها أهل السنة، يعني لازم الإمام والخطيب بتاعه يكون رجل إيه؟ إباضي، لابد أن يكون رجلا إباضيا، كما يقوم الإباضية الخوارج بمنع أهل السنة من إقامة الدروس والحلقات بالمساجد، وقد يسمحون لمن لا علم له بعقيدة أهل السنة أو ممن تربى على أفكار الأشاعرة والمعتزلة والعلمانية بأن يتكلم هناك، إضافة إلى قيام الإباضية بعمل الدروس والمحاضرات والندوات بكثافة لنشر المذهب والمعتقد الإباضي الخارجي. والعجيب أنهم يركزوا هذه الندوات في مساجد أهل السنة ليزرعوا الفتنة والشغب بينهم، كما يقومون بالاستيلاء على مساجد أهل السنة، وطبعا الذي يمكنهم من ذلك حاكمهم، إضافة إلى أن مناهج الدراسة في سلطنة عمان تقوم على المنهج الإباضي الخارجي، ولذلك فإن الإباضية يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية ويكفرون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكل من سار على نهجهم، كما أن وزارة الشؤون في عمان تقوم بتوزيع الكتب الإباضية والمحاكم هناك تحكم بالمذهب الإباضي، كما أن مفتي عمان هو زعيم الإباضية في العالم واسمه أحمد بن حمد الخليلي، إضافة إلى أنهم يمنعون كتب أهل السنة ويقومون بسحبها من المكتبات، كما أن الإباضية يستعملون السحر ويسمون الساحر باسم الباصر أو الحكيم، يقول لك على الساحر ده رجل إيه؟ باصر وحكيم، ولا يقولون أنه ساحر، لأنهم لو قالوا ساحر يبقى إيه؟ يبقى كافر، وربنا كفره في القرآن والنبي كفره، فقال لك لو هو ساحر يبقى كافر، فهم بيسموه اسم إيه؟ تاني، يقول لك رجل باصر أو رجل حكيم، يستعملون السحر في حياتهم، كما أنهم يحملون الناس بالقوة إلى اعتناق المذهب. طبعا يعني هذه خلاصة الفكر الإباضي المنتشر في عمان. طيب، يبقى هؤلاء انبثقوا من جماعة إيه؟ جماعة الخوارج اللي هم جماعة التكفير عندنا في بلادنا، جماعة التكفير والهجرة. طيب، الجماعة الإسلامية بقى في عجالة عاوزين نتكلم عنها، إن هي أكثر انتشاراً ورواجاً من جماعة التكفير. طبعاً هؤلاء يهتمون بالتعليم بخلاف جماعة إيه؟ التكفير. قلنا التكفير لا تهتم بالتعليم، يدعون إلى الأمية. الجماعة الإسلامية بتهتم بالتعليم والتعلم، أيضاً يصلون الجمعة مع الناس، أيضاً يلتحون. طيب، هذه الجماعة، الجماعة الإسلامية نشأت في الجامعات المصرية بخلاف جماعة التكفير نشأت فين؟ في السجون، نشأت في السجون. أما الجماعة الإسلامية نشأت في الجامعات بين طلبة إيه؟ الجامعة، في أوائل السبعينيات. أمال جماعة التكفير كانت فين؟ في الستينيات. طبعا الجماعة الإسلامية تدعو إلى الجهاد أو ما يسمى بالفريضة الغائبة اللي هي إيه؟ الجهاد، ويطلق عليها إعلاميا اسم جماعة الجهاد، إلا أنها تختلف عن جماعات الجهاد من حيث الهيكل التنظيمي وأسلوب الدعوة والعمل، بالإضافة إلى بعض الأفكار والمعتقدات التي تنطلق منها هذه الجماعة. طبعا نمت هذه الجماعة وتأسست في داخل الكليات الجامعية، واتسعت قاعدتها وتطور مفهومها ونظرتها للعمل الإسلامي، فاجتمع نفر من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم الجماعة الإسلامية، ووضعوا لها بناء تنظيميا من داخل كل كلية من كليات الجامعات المصرية، يعني كل كلية، كلية مثلا طب، كلية صيدلة، كلية حقوق، إلى غير ذلك من الكليات، عملوا النظام إيه؟ شغل تنظيمي من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه أمير في كل كلية، وينتهي بمجلس شورى للجامعات كلها، وعلى رأسه الأمير العام أو ما يسمى بأمير أمراء الجماعة الإسلامية. في عام 79 التقى رجل اسمه كرم زهدي، كرم زهدي ده وهو عضو مجلس شورى الجماعة، التقى بمين؟ بالمهندس عبد السلام فرج الذي كان عضوا في أحد فصائل تنظيم الجهاد، وهو صاحب كتاب الفريضة الغائبة. كرم زهدي التقى بهذا الرجل وعرض عليه كرم زهدي فكرة الجهاد، أما الآن ألف كتاب في هذه الفريضة الغائبة ألا وهي فريضة الجهاد. بدأ كرم زهدي يقتنع بهذا الكتاب، بدأ يتحدث معه وعرض عليه فكرة الجهاد وأن الحاكم قد كفر وخرج عن الملة، فوجب أن نخرج عليه وأن نخلعه وأن نغير النظام. طبعا لهذه المسألة ضوابط، مسألة الخروج على الحاكم هذه مسألة لها ضوابط، وإن شاء الله تعالى سأتحدث عن هذه الضوابط بالتفصيل في اللقاءات القادمة. ليه؟ لأن بعض الناس خرجوا علينا بعد الثورة وقال لك اللي حصل في مصر ده خروج على الحاكم، فإحنا عاوزين نعرف حكم الخروج على الحاكم الجائر والحاكم الكافر، والمظاهرات السلمية هل تعد خروجا على الحاكم أم لا، إلى غير ذلك من هذه الأسئلة التي يسأل عنها كثير من إخواننا، نتحدث عن هذه المسائل بالتفصيل. ولكن المهم هو عرض عليه فكرة تنظيم له تشكيلات فرعية. من اللي عرض على مين؟ كرم زهدي عرض على صاحب كتاب الفريضة الغائبة اللي هو مين؟ عبد السلام فرج، فقال له لازم نخرج على الحاكم ونخلعه ونغير هذا النظام. عرض عليه فكرة تنظيم وطلب منه الاشتراك في التنظيم للتخطيط لإقامة الدولة الإسلامية المنشودة. فقام كرم زهدي بعرض الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد مصر الذي يرأسه الدكتور ناجح إبراهيم، فوافق مجلس الشورى على أن يكون هناك مجلس شورى عام ومجلس شورى في مدينة القاهرة. قال لك يبقى في مجلس شورى عام ومجلس شورى في مدينة القاهرة، وأن يتولى إمارة الجماعة أحد العلماء العاملين الذين لهم مواقفهم الصلبة ضد الحكومة المصرية. احنا عاوزين واحد لا يخاف في الله لومة لائم ويقول كلمة الحق ولو على رقبته، ورجل صلب، رجل له كلمة مسموعة ويقول كلمة الحق ولو على رقبته ولا يخاف في الله لومة لائم. فوقع الاختيار على مين؟ على الدكتور عمر عبد الرحمن، هو المسجون الآن في سجون أمريكا، أسأل الله أن يفك أسره وأسر المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقاله كم سنة الدكتور عمر عبد الرحمن في سجون أمريكا؟ 18 سنة. بقاله النهاردة كم سنة؟ 18 سنة في سجون أمريكا التي تدعي الحرية والديمقراطية والعدل. طبعا هذا الرجل يعامل الآن في سنه هذا، هو قد تجاوز 80، طبعا رجل كفيف قعيد، يعاملونه معاملة قاسية كما يحكي أولاده في وسائل الإعلام، يحكون العجب العجاب فيما يحدث لوالدهم في داخل السجون الأمريكية. وطبعا طالب أولاده، طالبت زوجته المسؤولين في بلادنا أن يتدخلوا بقوة وأن يطالبوا أمريكا بقوة لخروج الشيخ عمر عبد الرحمن، ولكن طبعا الحكومة كما هي فكأن مبارك يحكمنا إلى ساعتنا هذه، فأسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا وألا يولي أمورنا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا وقع الاختيار على الدكتور عمر عبد الرحمن، وتم إقرار تشكيل الجناح العسكري، وإن كان هؤلاء على أفكارهم ملاحظات، ولكن يا إخواني بعض هؤلاء تراجع من قبل الثورة، يعني كرم زهدي ونجح إبراهيم والزمر وغيرهم، هناك تراجعات لهؤلاء مكتوبة، ولكن لا ندري هل كانت هذه التراجعات بضغط من الأمن في وجود الحكومة. طبعا أمن الدولة كانت توزع هذه المراجعات بقوة، هي التي كانت تقوم بنشرها وتوزيعها لتقول لك احنا غلبنا مع هؤلاء، فمواجهة الفكر بالفكر هو أفضل حاجة، التعذيب مش نافع. فطبعا دول سلكوا طريق ورجعوا عنه، فاحنا بنحذر الشباب، وبدأوا ينشروا ايه تراجعات هذه الجماعة. فطبعا أغلب هؤلاء رجع عن فكره من قبل الثورة، ولكن ما زال بعضهم يصر على هذا الفكر، وبعضهم يظهر ما لا يبطن، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن في نفس الوقت ينبغي علينا أن نسعى جاهدين، ولو بكلمة، إذا كنت صحفيا، إذا كنت مسؤولا في أي مركز من مراكز الإعلام، أن تحاول جاهدا أن تطلب من المسؤولين في بلدك أن يتدخلوا بقوة لإخراج هذا الشيخ القعيد الكفيف عمر عبد الرحمن. وإن كان هذا الرجل له بعض الأفكار، نعم هي شاذة على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن هذا الرجل له الآن ظروف خاصة وفي سن متأخرة، ولماذا لا يعتقل في بلادنا؟ طبعا اللي أمر باعتقاله في أمريكا هو مين؟ مبارك، هو اللي وصى عليه وأمر أمريكا أن تعتقله. وطبعا وكان خايف جدا إن عمر عبد الرحمن يعني عقلية فزة، يعني كل من يعني جلس مع هذا الرجل قل كان رجلا مفوها وبليغا فصيحا، كان رجلا له كلمة مسموعة وعقلية مدبرة، عقلية يعني فوق الخيال. فعشان كده طبعا مبارك خاف منه ومن فكره، فطبعا ما اعتقلوش في مصر أو أمر باعتقاله هنا، لا قال لك إيه خلي أمريكا هي اللي تعتقله. طبعا ده صفقات مع أمريكا، مقابل هذا الاعتقال لابد أن تكون هناك صفقات متبادلة مع أمريكا وأيضا إسرائيل. في 6 أكتوبر عام 81 قام الجناح العسكري للجماعة، عندهم تشكيل نظام، جناح عسكري، جناح دعوة، جناح بحث علمي، إضافة إلى التجنيد وتطبيق القوانين الإسلامية فيما بينهم، جهاز دعم للحركة في جميع مجالاتها المتعددة، يعني عندهم تنظيم. في 6 أكتوبر عام 81 قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد الإسطنبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق للجيش المصري، ومعه الرقيب متطوع قناص حسين عباس محمد وهو بطل الرماية وصاحب الرصاصة الأولى القاتلة في نحر السادات، والملازم أول احتياطي عطا طايل بقتل أنور السادات في أثناء احتفالات انتصارات أكتوبر بمدينة نصر القاهرة. طبعا نسب للجماعة الإعداد لخطة تستهدف إثارة القلائل والاضطرابات وللاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون والمنشآت الحيوية في محافظات مصر. طبعا تم القبض عليهم جميعا وقدموا للمحاكم التي حكمت عليهم بالإعدام رميا بالرصاص، لأنهم كانوا عسكريين، كما تم تنفيذ الحكم في زميلهم المهندس محمد عبد السلام فرج، وهو صاحب كتاب إيه؟ الفريضة الغائبة، اللي عرض عليه كرم زهدي فكرة الجهاد، فحكم عليه بالإعدام شنقا لأنه لم يكن عسكريا، حكم عليه بالإعدام شنقا لأنه لم يكن عسكريا. وفي 8 أكتوبر عام 81 قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة. طبعا كان هناك في أسيوط الدكتور مين، وهو مسؤول كبير في الجماعة، ناجح إبراهيم، الدكتور ناجح إبراهيم. ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار الشرطة والقوات الخاصة، وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم الدكتور مين، ناجح إبراهيم. ليه؟ لأنه منين؟ من أسيوط. وأيضا كرم زهدي وعصام دربالة، وحكم عليهم فيما عرف في ذلك الوقت بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عام. بعضهم تراجع عن هذه الأفكار من باب الأمانة، وبعضهم ما زال يصر على هذه الأفكار. طبعا هم في الأيام القليلة الماضية كانوا بينشأوا حزب اسمه حزب السلام والتنمية، ولكن شؤون الأحزاب رفضوا هذا الحزب. وفي بداية عام 84 وبعد الإفراج عن الكثير من أفراد الجماعة من غير المتهمين في قضايا التنظيم، أعيد مرة أخرى تنظيم الجماعة برئاسة محمد شوقي الإسلامبولي. ومن ثم زاد نشاطها في الدعوة إلى الله في المساجد، ومن خلال اللقاءات والندوات والمعسكرات، وبخاصة بين الشباب والطلبة في المدارس والجامعات في معظم محافظات مصر. كان دايما شغلهم في الجامعة وعلى شباب الجامعة. طبعا استغلوا الكذب الإعلامي لأحداث عام كام؟ 81، اللي هي أحداث مقتل السادات. استغلوا الحدث الكبير ده، وطبعا اشتهروا جدا في كل وسائل الإعلام وأصبحوا حديث الساعة. وطبعا السادات كان جاسم على صدور الناس في هذا الوقت، كان ظالما، ولكن للأسف هم يعني استعجلوا، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. جانا لسخا منه اللي حكمنا حوالي 30 سنة حكم استبدادي دكتاتوري. فللأسف الشديد هم استعجلوا واستغلوا الكسب الإعلامي في هذه المرحلة، فدعوا إلى الخروج على الحاكم وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شرائع الله. وقد دفع ذلك قوات الأمن إلى الصدام مع هذه الجماعة، وألقت القبض على الكثيرين منهم، وتعرض الكثير منهم للتعذيب والتضييق الشديد، بل وصل الأمر إلى استخدام التصفية الجسدية ضد هذه الجماعة. بدأ قوات الأمن يترصد لهؤلاء ويصفوهم جسديا بالسلاح. طبعا مما أوجد بين أفراد الجماعة ردود فعل عنيفة، لكل فعل رد فعل. طبعا هذا من سوء النظام ومن سوء فهم النظام وغطرسة النظام. كان دايما مبارك يقول أنا رجل عنيد معاه دكتوراه في العند. طبعا هذا العند يعني هو الذي خلف هذا الدمار. وجد بين أفراد الجماعة ردود فعل عنيفة، راح ضحيتها الكثير من ضباط الشرطة وغيرهم. طبعا ينسب إلى هذه الجماعة محاولات اغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة والشرطة، من أبرزهم الدكتور رفعت المحجوب الذي كان رئيس مجلس الشعب المصري، اللي قتلوه مين؟ جماعة الإسلامية. وأيضا الدكتور فرج فودة الكاتب العلماني القبيح. طبعا وإن كان رجلا علمانيا قبيحا، ولكن في نفس الوقت لا يجوز قتله. وكان ذلك ردا على أسلوب الحكومة في التصفية الجسدية والعقاب الجماعي لأفراد هذه الجماعة المصرية. لما بدأت الغطرسة من الحكومة والتصفية الجسدية، هم أيضا بدأوا يصفوا أفراد الشرطة ووزراء وناس مسؤولين في الدولة تصفية أيضا جسدية. طبعا تتركز قوة هذه الجماعة في الصعيد المصري، وخاصة في محافظة أسيوط إلى يومنا هذا. وإن كان طبعا ما عادش لهؤلاء شوكة، زي ما احنا قلنا مشايخنا الأجلاء بفضل الله تعالى بدأوا يغيروا أفكار الشباب، يعني من التسعينيات، يعني بفضل الله التسعينيات والفين، يعني بفضل الله تعالى نجد يعني تفتحا ونجد يعني فكرا متوسطا فكرا معتدلا لشبابنا بسبب وجود أمثال مشايخنا الشيخ حسان والشيخ أبو إسحاق وغيرهم من المشايخ الأجلاء، وجود هؤلاء على الساحة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تتركز قوة هذه الجماعة في الصعيد المصري خاصة في محافظة أسيوط، كما أن لها أنصار في أغلب المدن والجامعات المصرية، كما انتشر كثير من أتباعها في الدول الأخرى، وهذا نتيجة لمطاردة أمن الدولة لهم والتشديد عليهم والتضييق عليهم. يعني هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى في جمعه في الفرق بين الجماعة الإسلامية وجماعة التكفير والهجرة، وأردت التحذير من هذه الأفكار. وعليك أخي الحبيب أن تلزم غرس العلماء، أن تلزم أهل العلم الثقات، عليك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بفهم سلف الأمة، فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت رجل مسلم سلفي، ومعنى سلفي أي متبع للكتاب والسنة، ليس بفهمي ولا فهمك ولا فهم أحد، بل بفهم الصحابة والتابعين. فالمسلم السلفي أي الذي يتبع الكتاب والسنة يقول: أنا لا أتعصب لرأي ولا لجماعة ولا لمنهج ولا لكتاب ولا لشيخ ولا لطريقة ولا لجماعة ولا لمذهب، بل تعصبي وولائي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعصبي وانتمائي وولائي. لقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وأكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم نتحدث عن: هل الذي حدث في مصر هو خروج على الحاكم أم لا؟ وما حكم الخروج على الحاكم الجائر والحاكم الكافر؟ وأيضا هل المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام أم لا؟ لأن كثيرا من الناس التبس عليه الأمر والتبس الحابل بالنابل بعد الثورة، نسمع كلاما كثيرا. فإن شاء الله تعالى نتحدث عن هذه المسائل بالتفصيل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب، بعض الناس بيسأل عن المحاضرات اللي فاتت، محاضرات العلمانية، تم اللقاءات في العلمانية، ومحاضرة عن الماسونية، محاضرتين عن عبد الشيطان، وأيضا محاضرة الخوارج الماضية. كل ده لو عاوز إن شاء الله هو موجود على النت في موقعي، لو كتبت في جوجل موقع الشيخ محمد بسيوني إن شاء الله تعالى تدخل الموقع سلسلة اعرف عدوك، إن شاء الله تنزل السلسلة. ممكن عاوز تعملها في اسطوانة سمعها الغيرة، جزاك الله خيرا وأسأل الله أن ينفع بها. أو ممكن تكتب في جوجل سلسلة اعرف عدوك للشيخ محمد بسيوني، هتطلع لك على طول إن شاء الله تعالى. أيضا في صفحة في الفيسبوك اسمها الصفحة الرسمية للشيخ محمد بسيوني، ممكن أيضا تبحث عنها وهتلاقي فيها السلسلة كاملة بفضل الله تعالى MP3 وRM لو عاوز تنزلها إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.